الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يصحبكم في خالد العبدالله. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية فشل الحظري على إيران مشددا على رفضها القبول بأقل من كامل حقوقها في الاتفاق النووي إذا ما أرادت أمريكا العودة إليه. وقال الرئيس حسن روحاني إن مؤامرات الصهاينة تمر بمرحلة فشلها النهائي، فالاتفاق النووي بحالة إحياء كما هو التقارب مع دول المنطقة، واصفا الصهاينة بأنهم أعداء المنطقة والشعب الفلسطيني وقتلة الأطفال وأبشع جنات التاريخ. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن النقاط الخلافية بين إيران وأمريكا في فيينا ليست قليلة، مشددا على إصرار الوفد الإيراني على المضي بالمفاوضات للأمام مع التمسك بكامل الشروط التي أعلنها. ودحض سعيد خطيبزادة ما تنقلته الأخبار حول إصرار أمريكا على الحفظ الحظر أو فرض اتفاق نووي جديد ضعيف. تواعد قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس الاحتلال بدفع ثمن غال إذا لم يوقف إجراءاته في حي الشيخ جراح بالقدس. وقال محمد الضيف في بيان مقتضب أن قيادة المقاومة والقسام تراقب ما يجري عن كثب وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن القدس كانت ستبقى محور الصراع، ودعت الفصائل الفلسطينية في بيان لها إلى أن يتحول يوم القدس العالمي لهذا العام إلى نقطة انطلاق الثورة والانتفاضة. تزامنا مع يوم القدس العالمي أطلق نشطاء إعلاميون حراكا إعلاميا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المدينة المقدسة وأحياء يوم القدس. وحمل الحراك اسم القدس لنا يوم الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، ويهدف إلى دعم صمود المقدسيين وتحشيد الرأي العام لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. رجحت وسائل إعلام الكيان الصهيوني تكليف بديل لنتنياهو لتشكيل الحكومة خلال اليومين القادمين. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست فإن رئيس الكيان روبين ريفلين قد يكلف زعيم حزب هناك مستقبل يائير لبيد بهذه المهمة. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي صهيوني على محافظتي اللاذقية وحماة، مستهدفا مواقع بمدن اللاذقية والحفتة ومصياب. وصرح مصدر عسكري سوري بأن وسائط الدفاع الجوي للجيش تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن أي نشاط مستجد لمجلس الأمن لن يكون قابلا للتحقق قبل أن يلبي مصلحة اليمن أولا، معتبرا أن الحديث عن معركة جزئية لا يفيد في تحقيق سلام. وأخيرا، تسعى أمريكا لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لوقف الحرب في اليمن، ويتضمن المسعى الأمريكي عرضا بإعادة فتح مطار صنعاء مقابل وقف هجوم مأرب والتمهيد عمليا لطي صفحة هادي عبد ربه. وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن أي نشاط مستجد لمجلس الأمن لن يكون قابلا للتحقق ما لم يلبي مصلحة اليمن أولا. إلى هنا ونصل معكم لختام هذا الموجز. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 PM بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس من مايو أيار عام 2021 ميلادي. Thank you. في 15 من شهر أردبهشت عام 1323 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس من مايو أيار عام 1944 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه عندما كان في 42 من العمر أول بيان سياسي دعا فيه الشعب الإيراني للوقوف بوجه النظام الملكي الجائر. وقد تناول الإمام الخميني رحمة الله عليه في بيانه تدهور الأوضاع المعيشية للناس، واعتبر الثورة لله هي السبيل الوحيد للخلاص من الحكم الملكي الذي كان قد سمح للأمريكان والغربيين بالتدخل في شؤون إيران ونهب النفط الإيراني بأبخس الأثمان. كما أكد الإمام رحمه الله في بيانه دور العلماء المهم في توعية الجماهير الإيرانية والمسلمين بصورة عامة وكشف المؤامرات التي يحوكها الغرب لإيران والعالم الإسلامي، وبذلك تبلور الفكر الثوري لدى الشعب الإيراني، واجتمع علماء الدين للمشاركة في النهضة الخمينية التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيراً وفي 5 من مايو أيار عام 1981 ميلادي، توفي المناضل الإيرلندي بابي ساندز في السجون البريطانية من أجل استقلال إيرلندا الشمالية، وذلك بعد أسابيع من المقاومة وإضراب عن الطعام لمدة 66 يوماً. وبوفاة بابي ساندز اندلعت موجة من الاعتراضات الشعبية في بريطانيا وخارجها، فيما ساعدت وفاته من الأزمة في إيرلندا الشمالية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وإمامه عليا وشاهدا سرمديا، كلنا جند فداك يا أمير المؤمنين.
وإمامه عليا وشاهدا سرمديا، كلنا جند فداك يا أمير المؤمنين.
أي خطب وفجيعة، قتل من صان الشريعة، إنها حقا فجيعة يا لغدر الغادرين.
وإمامه عليا وشهدا سرمديا، كلنا جند فداك يا أمير المؤمنين.
هل سمعتم في الحياة سفك دم في الصلاة، أم بشهر الحرمات جاز قتل الصائمين؟
وإمامه عليا وشهدا سرمديا، كلنا جند فداك يا أمير المؤمنين.
ابكي يا عين المصابة والشيح الدنيا اكتئابة، راحل البدر وغاب من ترى للمسلمين.
وإمامه عليا وشهدا سرمديا، كلنا جند فداك يا أمير المؤمنين.
قد فقدناك إماما في البطولات تسامى سوف تبقى للقيامة نور درب الثائرين
وإمامه عليا وشهدا سرمديا كلنا جند فداك يا أمير المؤمنين
نلت مولاي الشهادة في ميادين العبادة فهنئا بالسعادة في رياض الخالدين
وإمامه عليا
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام عملية نابلس في معادلة المواجهة بالضفة ومن خلال فقرات لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند في البداية عند فقرتنا من أهلنا في الشتات بعد ذلك سننتقل للاستماع إلى تقرير ولاستضافة مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الأستاذ مؤمن عزيز بعد الفقرة الحوارية مستمعين الكرام ننتقل وإياكم للاستماع إلى واحة الصبار مع حياة أديب وشاعر فلسطيني آخر كما خصصنا نهاية المطاف في هذا البرنامج لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة اسمحوا لنا في البداية أعزائنا الكرام أن نستمع إلى أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي
أهلنا في الشتات
مستمعينا الكرام يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين تكلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومية بصيدا، تعاني من ورم في الدماغ وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12 ألف دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية، أي ما يقارب 2,000 دولار فقط، وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع النشط الاجتماعي في مخيم الميومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه.
سيد وليد، السيدة نهواند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أنه شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم،
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم،
في مؤسسات كثير، يعني على البداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهواند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن ينكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى قل للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وديد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم،
وهذا خطورة الموضوع. يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة اللي بقدر أساعده بقدر، واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم،
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات. وأنا بقول لهم وبحذرهم،
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا. الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد، الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا شهناز رحمة وشيماء الغراوي، كما نشكر حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الاجتماعي في مخيم المية والمية الأستاذ وليد أحمد. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، محورنا عملية نابلس في معادلة المواجهة بالضفة. تشهد المناطق المحيطة بمدينة نابلس ونقاط التفتيش حالة من التخبط تشهدها الحواجز منذ الساعة الأولى لإعلان تنفيذ عملية زعترة، بالإضافة للاقتحامات المتكررة التي تشهدها 25 قرية تقع جنوبي مدينة نابلس، بحثا عن منفذ العملية التي أسفرت عن إصابة مستوطنين ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة. هذا وباركت فصائل المقاومة العملية، وقالت في بيانات منفصلة أن عملية نابلس دليل ساطع على أن المقاومة قادت على استعادة حيويتها بالضفة، وأن هذه العملية رسالة باسم الشعب الفلسطيني كله، وأن القدس خط أحمر والمساس بالمقدسات سيفجر غضبا في وجه الاحتلال. قراءة عملية زعتر جنوب نابلس وتداعياتها على مستوى كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
ما زال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز زعتر حرا طليقا تحرسه رعاية الله. يزرع الرعب في قلوب جنود الاحتلال والمستوطنين، لا أحد يعرف هذا الجندي المجهول ولا متى سيغير، الأمر الذي يزيد من الفزع في أرجاء الصهاينة. قوات الاحتلال وضمن مساعيها لكبح جماح ذاك الأسد فرضت حصارا مشددا على عدة مناطق بالضفة، وأعلنت نابلس منطقة عسكرية مغلقة. وبحسب شهود عيان فإن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال بمشاركة قوة خاصة من وحدة اليمام ترافقها كلاب بوليسية اقتحمت عقربة وبيتا وعوارتا وأسرين، ودهمت منازل المواطنين وعاثت فيها تخريبا وفسادا، واستجوبت سكانها واعتقلت عددا منهم.
يا عمي مروحين انا وابني من الشغل، ولا جايين في الجيش ولا بنضرب على الجيش يا عمي، اعتقلوا الصبي يا عمي، ما جينا فيهم يا عمي، غاصوا حمالي 5-6 جنود وجننونا في ضرب المسيل، والله يا عمي من الاقتحام احنا جايين من شركة، رحنا نجيب رغيف الخبز والعجلات ومروحين من شكنا، ما عمي غاصوا على الصبي 5-6 جنود عمي زموا وحطوا في النوكل.
وفي ترمس عية شمال رام الله اقتحمت قوة كبيرة على البلدة وفرضت إغلاقا كاملا عليها ومنعت الفلسطينيين من الوصول للمساجد لأداء صلاة الفجر، واقتحمت المنازل واعتقلت عددا من الشبان بحثا عن منفذ العملية إطلاق النار عند حاجز زعترة. وذكر أصحاب بعض المنازل التي اقتحمها جنود الاحتلال أن أجهزة أمن السلطة اقتحمت منازلهم وفتشتها قبل ساعات من اقتحام قوات الاحتلال. صحيفة إسرائيل هيوم ذكرت في عددها الصادر اليوم أن السلطة بعثت برسالة لحكومة الاحتلال بأنها لن تسمح بعودة أعمال المقاومة في الضفة.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مستمعين لك، هل يمكن أن تعلن عملية زعترة جنوب نابلس فاتحت عمليات تعلي الصوت بوجه التهويد والهدم والاستيطان؟ هل تمهد الظروف الحالية الطريقة لتصاعد شعلة المقاومة في وجه الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة؟ وكيف يمكن تطوير أدوات المواجهة وصولا إلى طرد المحتل؟ وما شكل المشهد في المرحلة المقبلة؟ نعم مستمعين الأكارم، عن تداعيات عملية زعترة على مستوى كيان الاحتلال والعملية بنفسها، العمل المقاوم كذلك في الضفة الغربية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الأستاذ مؤمن عزيز. أرحب بك يا أستاذ مؤمن، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. الأستاذ مؤمن عزيز تسمع صوتي؟ سيدي الفاضل السلام عليكم. طيب، على ما يبدو أننا نواجه خلل في وصول صوتنا للأستاذ مؤمن عزيز، أتمنى أن يستمع إلى كلامنا، ونحن إن شاء الله نتوقف معه عن هذه العملية وكيف تكون يكون الاعتقاد بأن العملية عبارة عن رسالة صغيرة لما ينتظر الاحتلال في المرحلة المقبلة. سنتوجه بتحيانا للأستاذ مؤمن عزيز بعد قليل مستمعين الأكارم، لكن هل من رابط بين عملية حاجز زعترة وما يشهد القدس الشريف من عمليات استيلاء وهدم وتهجير لما يمارسه الاحتلال بحق المقدسيين؟ عاد إلينا الأستاذ مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الأستاذ مؤمن عزيز. أرحب بك يا أستاذ مؤمن في هذا اللقاء، حياكم الله.
حياكم الله أخي العزيز، أهلا وسهلا.
حياكم الله، شكرا لكم لحضوركم معنا. كيف تابعتم سيدي الكريم عملية زعترة جنوب نابلس؟ ما هي الدلالات ومؤشرات هذه العملية؟
يعني أخي العزيز، بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار.
حياكم الله.
بداية دعني أتوجه بالتحية إليكم في إذاعة طهران وإلى السادة المستمعين الأكارم.
الله يبارك فيك.
ونحن نعتبر أن هذا العمل المقاوم هو امتداد لكل أعمال المقاومة في فلسطين، وهي تسطر وتثبت بأن المقاومة الفلسطينية حاضرة في كل وقت وفي كل ميدان، وتستطيع أن تؤذي هذا العدو الصهيوني. اليوم هذه العملية التي أثبتت نجاعتها وأثبتت أن المقاومة هي الخيار الأوحد والوحيد لشعبنا الفلسطيني المنتفض في كافة مناطق تواجده، والتي أثبتت بأن خيار المقاومة هو الخيار الأساسي الذي ينتهجه أبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا هو الخيار الذي يؤذي العدو الصهيوني، لأن كما تعلم ويعلم الإخوة والمختصون جميعا بأن الضفة الفلسطينية تمثل الخافرة الضعيفة لهذا الاحتلال، وأيضا هي خزان الوقود وخزان الثورة للمقاومة ولشعبنا الفلسطيني. لأجل ذلك تأتي هذه العملية في هذا التوقيت وفي هذا المكان، بالأخص عندما يعتدي العدو الصهيوني على المقدسيين وعلى حي الشيخ جراح، لتقول بأن المقاومة قادرة على أن تكبد هذا العدو والخسائر وأن تلجم هذا العدوان المتواصل والمتكرر بحق مقدساتنا وأرضنا المقدسة ومسجدنا الأقصى.
نعم، هل تعتقدون أن العملية عبارة عن رسالة صغيرة لما ينتظر الاحتلال في المرحلة المقبلة؟
يعني هذه الرسالة لها، هذه العملية لها عدة دلالات ورسائل. الدلالة الأولى تدلل بأن الشباب الفلسطيني المنتفض في الضفة والمجاهد والثائر في الضفة هو لا يقبل بمحاولات التدجين ومحاولات السيطرة وإعاقة العمل. لأجل ذلك هذه كانت هذه الدلالة الكبيرة والتي أثبتت بأن شعبنا هو اليوم متمسك بأرضه وبمقدساته ومتمسك بحقه في الدفاع عن نفسه وعن شعبنا الفلسطيني. أيضا لها دلالة ورسالة قوية للاحتلال بأن جرائمك المتكررة والمتلاحقة بحق المسجد الأقصى و والمدينة المقدسة لن تمر دون عقاب، وأن الضفة التي تحاول أن تسيطر عليها وتفرض عليها قيودك وتبسط عليها قبضتك الأمنية هي كالنار تحت الرماد، وأنها قادرة على إيذاء هذا العدو الصهيوني وعصابته في مقتل.
نعم. طيب، حسب متابعتكم، هل من رابط بين عملية حاجز زعترة وما يشهده القدس الشريف من عمليات استيلاء وهدم وتهجير لما تمارسه الاحتلال بحق المقدسيين؟
أكيد أخي العزيز، عندما تأتي هذه العملية بالتزامن مع ما يمارسه الاحتلال في حي الشيخ جراح، وأيضا مع ما يمارسه الاحتلال في بحق أهلنا المنتفضين وعلى أعتاب المسجد الأقصى وأبواب المسجد الأقصى ولا أعتاب المدينة المقدسة، هي رسالة للاحتلال بأن هذه الجرائم المتكررة بحق مقدساتنا وأرضنا الفلسطينية لا يمكن أن تمر دون عقاب، وهذه الرسالة الأولى التي يسطرها أبناء شعبنا في الضفة.
نعم، جيش الاحتلال يعزز تواجده اليوم في الضفة سيدي الكريم أستاذ مؤمن، كيف تتناول أو تناول الاحتلال هذه العملية؟
يعني رأينا حالة التخبط من الاحتلال والإرباك التي أصابته منذ العملية، والتي جاءت في وقت يعني معقد وفي توقيت معقد ومكان معقد بالنخط عند حاجز زعترة. نعم. الذي يعتبره الاحتلال جزء من عناصر القوة في تلك المنطقة. نعم. لأجل ذلك اليوم العدو في حالة تخبط، هو يصدر الإشاعات عن منفذ العملية ويحاول ويطارد منفذ العملية ويحاول أن يعني يأسره أو يلقي القبض عليه أو يصفيه ويصبح شهيدا أو ما إلى ذلك، هو يحاول كل هذه المحاولات، ولكن نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الشاب المقاوم وهذه السواعد الفتية القوية المقاومة التي أثبتت للعالم أجمع أننا شعب لا نقبل بالتنازل عن ثوابتنا وعن قدسنا ومقدساتنا.
نعم. طيب، هل يمكن أن تعيد هذه العملية الضفة إلى المعادلة التي كانت عليها سابقا، يعني بالتحديد نطاق أوسع من العمليات؟
يعني هذه العملية تفرض واقعا جديدا على الاحتلال، وتفرض قواعد جديدة من قواعد الاشتباك على الاحتلال، قواعد اشتباك جديدة على العدو الصهيوني.
نعم.
ونحن نعتبر أن هذا العمل هو باكورة أعمال مقاومة ومجاهدة من أبناء شعبنا في الضفة وأبناء مقاومتنا الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني، لأن شعبنا لا يقبل الضيم ويعتبر بأن القدس هي مصر النبي محمد وهي قبلته الأحرار ودرب الشهداء، لأجل ذلك لا يمكن أن تنازل عنها ولا تفريط ذرة تراب منها.
طيب، وفي سؤالي الأخير إليكم سيد الفاضل أستاذ مؤمن، في ظل الوضع الفلسطيني الحالي وما يفرزه الاحتلال من وقائع على الأرض، هل نحن أمام عمليات أخرى على مستوى الضفة، خاصة وأن هناك تصريحات من جانب القادة الأمنيين للاحتلال عبرت عن تخوفها من الأيام القادمة؟
يعني أخي العزيز، كما قلت لك، هذه العملية هي باكورة عمليات المقاومة.
نعم.
في الضفة المحتلة، ولكن كما كلنا يعلم بأن القبضة الأمنية التي يحاول العدو الصهيوني أن يفرضها في الضفة، وأيضا القبضة الأمنية المفروضة من قبل أجهزة أمن السلطة على الضفة وتكبيل يد المقاومة في الضفة، هي تسبب إعاقة للعمل، ولكن السواعد الفتية والمقاومة والعقول الفذة والمفكرة والمبدعة تستطيع في كل وقت وفي كل ميدان بإذن الله عز وجل أن تخرج لهذا العدو الصهيوني وتصيبه في مقتل. وجدنا كثير من العمليات في الأعوام السابقة قام بها مجاهدون ومن أبناء شعبنا الفلسطيني الثائر المنتفض في الضفة.
نعم، ألف تحية وشكر لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين، توقفتم معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم وشكرا لهذا الحضور. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وفي لقائنا هذا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لحضراتكم أيها الأحبة. كان معنا قبل قليل مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الأستاذ مؤمن عزيز، الذي توقف معنا وتحدث عن ربط بين هذه العملية، عملية حاجز زعترة، وما يشهده القدس الشريف من عمليات استيلاء وهدم وتهجير من قبل الاحتلال. الجيش الاحتلالي ينظر اليوم إلى هذه العملية بأنها خطيرة، ولربما تكون لها في القادم من الأيام من تداعيات أكثر على هذا الكيان نظرا للجرائم التي قام بها المحتل في هذه الأيام. ولكن في الوضع الفلسطيني الحالي مستوى الضفة سيكون مهما في الحراك وفي المقاومة للانتقال إلى مرحلة قادمة. إذن تداعيات هذه العملية كانت كثيرة، ودلالاتها ومؤشراتها أشارت إلى أن البيانات التي جاءت لهذه العملية دليل ساطع على أن المقاومة لحد الآن قادت الطريقة والفصائل لاستعادة حيويتها بالضفة، وهي رسالة باسم الشعب الفلسطيني، وأن القدس خط أحمر والمساس بالمقدسات سيفجر غضبا في وجه الاحتلال. شكرا لمسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الأستاذ مؤمن عزيز. مستمعين الكرام، مدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لنا لبرنامجنا مستمعين الأفاضل على الرقم التالي 00989215489950. كما أدعوكم أيها الأحبة لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمشاهدة المزيد من الأخبار والتفاصيل في اللقاءات السياسية والتقارير والمقابلات السياسية المختلفة في الشؤون المنطقة وغيرها. إذن مستمعين الكرام، ننتقل إلى فقرات أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زرع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب مصلح أبو غالي من سكان مدينة خان يونس بدأ كتاباته الشعرية منذ نعومة إطفاره، وواصل صقل موهبته إلى أن أصبح يكتب في الكثير من القضايا التي تهم وطنه وتعنى بقضيته في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، مدركا أن للقصيدة وقع إن استخدمت في محلها ووقتها كوقع الرصاص. نرحب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، ونتحدث وإياه حول مشواره الأدبي. تعرف عليك
مصلح أكرم مصلح أبو غالي من محافظة خان يونس، مواليد 1997.
نعم أستاذ مصلح، يعني ياريت تتحدثنا عن بداية الكتابة الشعرية لديك.
أول محاولاتي مع الشعر كانت من الصف الخامس تقريبا على سطح سفينة في بحر خان يونس. طبعا بداية الشعر كانت عبارة عن سمكات، يعني تقفز السمكة تلو الأخرى بين كل سمكة والتانية حوالي 5 أو 10 دقائق. وطبعا كانت بداية عبارة عن خربشات، بعد هيك الواحد يعني اشتغلت على نفسي أكثر، اكتشفت نفسي أكثر، لحديت يعني ما خلينا نقول الحمد لله وصلت إلى مرحلة جيدة من الشعر.
نعم، طب شو اللي خلاك تكتب الشعر؟ يعني شو الدافع اللي خلاك تتبع هيك نهج؟
هو يعني أكيد وراء كل شيء وسبب. السبب الأول هو بكون ظروف معينة بتمر بحياة الإنسان بشكل عام، الموهبة والإبداع، لكن بتكون هي بقدر الله، يعني انه انا ما بعرف انه مثلا اليوم هكتب شعر او بداية اكتب شعر، فهي القصيدة ما بتفتح الباب، هي بتقفز من الشباك.
طيب يعني بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني انت شاعر فلسطيني تعيش واقع وهموم هذا الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال، وبالتأكيد كما يقولون الشاعر هو لسان حال البيئة التي يعيش فيها. كشاعر كيف ترجمت هذه المقولة من خلال كتاباتي؟
يعني كنت أحارب بالقصيدة بخلال أو من طريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى طبعا كنت أحارب بالحب، برضو انه احنا يعني في ظل الصراع الفلسطيني ايضا انه الاحتلال ما كتلنا ما قدر يكتم انفاسنا، احنا حاولنا نعيش وبنحاول نعيش بقدر المستطاع. الطريقة الثانية اللي هو الدفاع على القضية، التعبير عن الصراع الفلسطيني، مناصرة اخواننا في الصراعات، مناصرتنا في ظل الاوضاع السياسية الصعبة اللي بنعيشها.
فيما تمثل ذلك يعني القضايا اللي كنت بتتناولها وبتكتب فيها، حدثنا عن ابرز هذه القضايا.
هو استاذ انا يعني في مجال الشعر ما بحب اكون واضح انه مثلا انا خلاص اليوم بدي اكتب عن القدس واقول لا، انا يعني عاطفتي الوطنيه تتخبى وراء كل نص اكتبه حتى لو كان النص نص غزلي. بضل انه في روح حدا فلسطيني، في روح القوه الموجوده في الفلسطينيين، في روح التحدي، واحنا يعني نولد متحدين على الفطره.
هذه القوه في الادب الفلسطيني بالتاكيد يعني حاله العداله او عداله واحقيه الفلسطينيين هي من تكسب هذه الكتابات قوه لدى من يستمع اليها، وكذلك يميز الشعر والادب الفلسطيني.
الادب الفلسطيني يمكن له نكهه مختلفه عن اي ادب عربي او حتى كمان اي ادب من العصور المختلفه يعني وصلت لنا، بضل انه حتى في لحظه الضعف في عزه نفس، يعني ضعف انسان امام وطنه بيكون انه في ضعف بشيء انا قابله، مش ضعف انه يعني انا متنازل تنازل. هذا يمكن من افضل شيء اكتسبناه يعني كشعراء وكادباء في فلسطينيين.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد مرة أخرى الترحاب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي ونكمل حوارنا معه وأبرز ما كتب. نعم أستاذ مصلح، يعني الأدب والشعر الفلسطيني كان حاضر منذ بدايات الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد كان له دور مهم وبارز في الانتصار للقضية الفلسطينية. كيف يفسر الشاعر والأديب مصلح أبو غالي ذلك؟
يعني الآن إحنا لما بنكتب عن القضايا الآن اللي بنعيشها بيكون من باب قراءتنا وخلفياتنا المطلعين عليها من أيام الأدب، لو بداية طبعا دخول منظمة التحرير، بداية الصراع مع الاحتلال، من يعني بضل الشيء أنا في عز تراكمي ولكن بمصطلحات لحظية. يعني الآن وقت الحرب بيكون كلمات سائرة، وقت السلم تكون كلمات بتعبر عن حزن، ما بنفع أحزن في وقت الحرب الوقت اللي أنا بدي أكون فيه قوي، وما بنفع أبين قوتي في الوقت اللي لازم أبين في ضعفي.
نعم، يريد يعني نستمع لأبرز ما كتب الشاعر مصلح أبو غالي.
سأسمعك مطلع من آخر نص أنهيته. سأعبئ المعنى دخانا ساخنا من جبهتي ومن احتراق سجائري، علي أثير سحابة مملوءة بالحلم تعبر باضطراب شاعري، أو لقمتين خفيفتين تلاقتا لا تكفيان لفد جوع مسافري، لأحس بالطفل الفلسطيني الذي بقشت مآسيه بدون أظافري، سيقول آه على بلاد كنت أسكنها وتسكنني بغير عساكري، ويقول لا أنا لا أحبك مطلقا لما يستبيحك كل ظل عاهري، ويقول لكن لست أكره أن أحبك إنما لما تحبسين محاجري، فالحب عندي أن أحب على مدى حريتي لا من وراء سواتري.
نعم بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني هذه الكلمات لها رسالة أنت حاولت أن توصلها، ماذا عن طبيعة هذه الرسالة؟
بداية الرسالة هو أنه يعني أنا حاولت أتعامل مع الطفل الفلسطيني كبريء. الطفل الفلسطيني أكيد أنا ما بقبل منه أنه يمسك سلاح ويحارب، هو بحارب بأبسط شيء، يعني بيحكي للبلد أنه أنا بحبك بس أنا مش هحبك في الظروف اللي إحنا عايشينها، ما بقبل من أقابل حبيبتي أو حبيبتي الوطنية أو حبيبتي القدس أو حبيبتي فلسطين من وراء سواتر. يعني أنا بينت أنه أنا تقمصت شخصية طفل بحب بجوارحه البسيطة حسب مفهومه وحسب إدراكه للحب.
نعم طيب أخيرا أستاذ مصلح، هل من رسائل معينة تحاول أن توصلها في ظل هذا الاستهداف المتصاعد للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، يعني رسالة أدبية.
سأسمعك قصيدة كتبت في التصعيد الأخير الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وهي رسالة يعني بشكل أولي رسالة للموت نفسه وبشكل مخصوص للاحتلال. كيلو لسنا نخافك، لسنا نخافك كي نخاف مجددا، لكن نخاف عليك لو جربتنا. نحن ارتجافك وارتجافك واضح، ستظل أضعف ما نصد وأجبنا. كن شامخا يا موت واخلع عنك ضعفك وانس خوفك كي تليق بمثلنا. اليوم حسبك أن تكون رأيتنا شجرا، لعلك يا غريب لعلنا كن دمية الطفل الذي حرموه من ألعابه وفيه حتى يأمنا. لم تحسنا للآن، أخطأت اختيارك ويح أمك كيف تنسى طبعنا. اهدم لنا في كل يوم موطنا، في كل يوم سوف نبني موطنا.
نعم بالتأكيد، يعني هي كلمات معبرة تؤكد على الإصرار الفلسطيني اللي رفض هذا الاحتلال وكل محاولات تكريسه واقعا على الأرض. الشاعر والأديب الأستاذ مصلح أبو غالي، شكرا لك على هذا اللقاء وهذه الكلمات في برنامج واحد الصبار. نشكرك في الختام وشكرا جزيلا.
حياكم الله، وأنا أوجه رسالة شكر لك أستاذ الحبيب وللإذاعة الكريمة للمستمعين الكرام. أنا أشكر أنه لليوم لسه فيه بقعة أمل فيه اهتمام بالأدب الفلسطيني، شكرا كثير لكم.
مستمعاتنا، وفي ختام هذه الفقرة نشكر الزميل وائل يوسف وكذلك ضيفه في هذا اللقاء الذي يؤكد أن الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية له لتحضير وإعداد هذه الفقرة التي استمعنا إليها في واحد الصبار، حيث دائما نستمع إلى هذه الفقرات في لقائنا وفي برنامجنا. مستمعينا الكرام، لازلتم معنا وفلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى شمال من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جعتون، المزرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في الرابع عشر من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحومها كيتاوت ومستوطنات شمرات شفيتسيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، وستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Hey!
ويبقى الوطن مشتاق ناطر يوم عودتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.